لكن قبل أن أذكر لكم هذه المفاهيم، أحب أن أمهد لكم بمقدمة تساعدكم على تصور ما أقول. اعلموا أولا أن كل لغو شرعي يفيد من ثلاث جهات: جهة منطوقه، وجهة مفهومه، وجهة ضرورته. أما دلالته من جهة منطوقه فهي المسمى المنطوق، وهو ما دل عليه اللفظ في محل النطق، ومفهومه وما دل عليه اللفظ وراء محل النطق لا في محل النطق، هذا هو دلالة المفهوم. ودلالة الضرورة أو دلالة الاقتضاء هو ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق، لكن لا بقيد كونه وراء، إنما بلفظ محذوف دل عليه السياق. وهذه المسمات عندهم بدلالة الاقتضاء، وكل ذلك أقسام، لكن لا نقيم عليكم في التفريع، إنما نحن فقط نمهد لكم لنصل إلى المفهوم. قلت اللفظ يدل بثلاث جهات، من الجهات الثلاث مفهوم. المفهوم قسمان: مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة. مفهوم الموافقة هو عندما يكون المفهوم موافقا للمنطوق في الحكم، هذا يسمى مفهوم الموافقة. ومفهوم المخالفة عندما يكون المفهوم مخالفا للمنطوق في الحكم. ومفهوم الموافقة قسمان: فحوى خطاب ونحن خطاب. فحوى الخطاب هو عندما يكون المفهوم الموافق للمنطوق في الحكم أولى بالحكم من المنطوق. إذا يقول الأصوليون لذلك مثلا بقول الله سبحانه: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف. المنطوق هنا النهي عن التخفيف، لكن المفهوم يفهم منه النهي عما هو أشد من التأخير كالضرب والقتل، فالضرب والقتل أولى بالحكم الذي هو النهي من المنطوق. فهذا المفهوم هو مفهوم موافقة لأنه ساوى المنطوق بالحكم، بل هو أولى بالمنطوق من الحكم لأن الضرب والقتل أولى بالنهي من التأخير، فهذا المسمى فحوى الخطاب. لحن الخطاب هو مفهوم الموافقة إذا كان المفهوم مساويا للمنطوق بالحكم، ليس أولى منه إنما يكون مساويا له. مثال ذلك قول الله سبحانه: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. الله تعالى هنا ينص المنطوق هو النهي عن أكل أموال اليتامى، ولكن المفهوم يعني يفهم أيضا النهي عن حرق أموال اليتامى، والنهي عن إغراق أموال اليتامى، والنهي عن إتلاف أموال اليتامى بأي نوع بأي وجه أو بإتلاف غير الأكل. فهنا المفهوم ساوى المنطوق في الحكم، لأنه يستوي أن يتلف مال اليتيم بالأكل أو بالحرق أو بالإتلاف أو بالإغراق، فهذا هو المسمى عندهم لحن الخطاب. أما مفهوم المخالفة ويسمى دليل الخطاب، فمفهوم المخالفة 10 أقسام جمعها العلامة ابن غازي العثماني المكناسي رحمه الله عليه بقوله: صف واشترط، علم ولق الدنيا، وعد ظرفين وحصر الإغياء. صف هذا مفهوم الصفة، اشترط مفهوم الشرط، صف واشترط علم مفهوم العلة، ولقي مفهوم اللقب، والثنيا مفهوم الاستثناء، وعد مفهوم العدد، ظرفين مفهوم ظرف الزمان مفهوم ظرف المكان، وشرط مفهوم الشرط، والإغياء مفهوم الغاية. وهذه هي أنواع مفهوم مفاهيم المخالفة العشرة. مفهوم الشرط مثل قول الله تعالى، مثل قول صفة، مفهوم الصفة مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو داود وغيره، والذي فيه بيان عن صفات الزكاة، زكاة المواشر. وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: وفي سائمة الغنم إذا بلغت 40 شاة ففيها شاة. في سائمة الغنم مفهوم الصفة سائمة معناها الراعية التي ترعى من السوم الذي هو الراعي. فمفهوم الصفة أن غير السائمة لا زكاة فيها، وهذا مذهب الشافعي. فقلنا قال رحمه الله عليه لا زكاة في الماشية إلا إذا كانت سائمة، إذا كانت ترعى يرسلها صاحبها بضراعة، أما إذا كان يعلفها أو كانت نتاجا ترضع فهذه لا زكاة فيها. لماذا؟ لأنه استعمل مفهوم الصفة. والجمهور خالفوا الشافعي وقالوا المواشي مطلقا فيها الزكاة سواء كانت سائمة أم معلوفة أم نتاجا. ولم يعتبروا مفهوم الصفة هنا لأنهم قالوا إن العرب تسمي الماشية سائمة ولو لم تكن راعية. استدلوا على ذلك بقول ابن الأحمر الباهلي، عن الأحمر الباهلي يخاطب أحد ولاة بني أمية ويشكو إليه ظلم السعاة الذين يسعون لجباية الزكوات، يقول هل نحن إلا أناس أهل سائمة ما إن لنا دونها حرف ولا غرار، ما إن لنا دونها حرف ولا غرار، غرار جمع غرة يقصد بها العبد، مع أن حرف معنى عبيد، ما إن لنا دونها حرف ولا غرار، من البلاد وملتهم وأهلكهم حي السعاة وباد الماء والشجر، إن لم تداركهم وتصبح منازلهم قطرا تبيض تبيض على أرجائها الحمر. الحمر أو الحمر هذه نوع من العصافير لا تبيض هنا في الفيل، لا تبيض في الأماكن الآهلة، إنما تبيض في القفار. فقالوا إن لم تداركنا بميراتهم بمال لنا ولمواشينا تصبح ديارنا قفرا فتبيض فيها الحمر. فقال إن نحن إلا أهل سائمة، وإن كان يعني الغالب هنا أنه يعرفونها لأنه يسأل الميرة. ولذلك قلت يقول الجمهور لم يعتبروا هذا الوصف، فالمالكية والحنابلة والشافعية والحنفية على أن المواشي مطلقة تزكى. هذا مفهوم الصفة، صف واشترط. مفهوم الشرط كما في قول الله سبحانه وإن كنا أولاد حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. يعني مفهوم الشرط أنهن إذا لم يكن أولاد أحمال فلا تجب النفقة عليهن. وهذا هل هو مستفاد من الموضوع؟ أي مفهوم؟ الشرط صف واشترط عني مفهوم علة. هذا كما في قول الله سبحانه إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. مفهوم العلة أن الذين يأكلون أموال اليتامى لا على وجه الظلم، أن ذلك ليس من معنى مثل ما أن يأكل أموال اليتامى على وجه المخالطة، وإن تخالطهم فإخوان، أو يأكلها على وجه الشراء، فهذا أيضا ليس ممنوعا منه. هذا مفهوم العلة، صف واشترط عني ولقب. مفهوم اللقب كما في قول الله تعالى ويكون اسم الله في أيام معلومات على ما رزقه من بهيمة الأنعام. هذه بعض أهل التفسير يرى أنها في يوم النحر وهي في التشريق. مفهوم اللقب هنا أنه لا يضحى في الليل، لأنه قال في أيام معلومات فذكر الأيام ولم يكن الليالي. هنا استدل مالك على أن التضحية لا تكون ليلا وإنما تكون نهارا. صف واشترط عني ولقب دنيا. مفهوم الاستثناء كما في قول الله تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم. إن الذي هذا استثناء يعني أن الذين تابوا من قبل أن يقدر عليهم يسقط عنهم حكم الحرابة ولا يبقى للإمام عليه من النظر إلا ما له من النظر في سائر المسلمين. فإن طالبه أحد بدم نظر به وأقيد به، وإن يعني ويتبع بما أتلفه من الأموال والممتلكات. هذا مذهب الجمهور، بعضهم يقول لا يتابع بشيء، لكن مذهب الجمهور أنه ينظر فيه كما ينظر في سائر المسلمين ويسقط عنهم حكم الحرابة. ما الاستدلال؟ مفهوم الاستدلال أن الذي قدر عليه ولما يتوب أو تاب بعد أن قدر عليه فإنه لا يسقط عنه حكم الحرام. وعد مفهوم العدد، مفهوم العدد كما في قول الله سبحانه: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. فمفهوم العدد أنهم لا يجلدون أكثر من 80 جلدة ولا يجلدون أقل من 80 جلدة. صف واشتغل علي ولقي الدنيا وعد ظرفين. ظرف الزمان، مفهوم ظرف الزمان كما في قوله تعالى: الحج أشهر معلومات. معنى هذا أن غير هذه الأشهر لا يحج فيها. ومفهوم ظرف المكان كما في قول الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. إن الصفا والمروة من شعائر، يعني أن غير الصفا والمروة لا يكون سعي، وهذا بمفهوم ظرف المكان. وعد ظرفين وحصر، مفهوم الحصر كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه حديث عمر: إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات، إنما صحة الأعمال بسبب النيات. معنى هذا مفهوم الحصر أن الأعمال التي لم تصاحبها أو لم تقارنها نية لا تكون صحيحة، على خلاف بين الأحناف والجمهور في التقدير. فالأحناف يقدرون إنما كمال الأعمال بسبب النيات، والجمهور يقدرون إنما صحة الأعمال بسبب النيات. وعلى خلاف وتفصيل عندهم أيضا في الأفعال أو الأعمال التعبدية والأعمال التعبدية والتروك. وحصر الإغياء، هذا مفهوم الغاية، ومنه قول الله تعالى: فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. معناه أن ما بعد الغاية لا يكون محل من الأكل والشرب، ما بعد تبين الخيط الأبيض من الأسود من الفجر فلا يكون محلا للأكل والشرب. وقد اختلفوا هل يعني الغاية محل الغاية يدخل في المغاية بينهم، هذا على كل حال محل خلاف بينهم. هذه هي المفاهيم، مفاهيم المخالفة العشرة. مفهوم اللقب هذا أضعف أنواع المفاهيم، وقد قلت لكم لم يقل به إلا الصيرفي والدقاق من الشافعية، وابن خويز منداد هي المالكية، وبعض الحنابلة من إتقان الديماني في منظومته في الأصول. وأثبت الدقاق مفهوم اللقب، والصيرفي والجندلي من عندهم وما سوى، لكن بل بلغ بعض الأصوليين كعباد الصيماري أحد الأصولي المعتزلة، فذهب إلى قول إلى أن قال: من اعتبر مفهوم اللقب فقد كفر، لأن الله سبحانه يقول: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. فالآية على مفهوم اللقب أن غير محمد صلى الله عليه وسلم من الأنبياء المرسلين ليسوا بأنبياء ولا مرسلين، لأن الله يقول: وما محمد إلا رسول، معناه أن إبراهيم ليس رسولا وأن موسى ليس رسولا وأن عيسى ليس رسولا. فيقول الصيبري عبد الصيبري من اعتقد مفهوم اللقب فقد كفر. والواقع أن هذا ليس على إطلاقه، ومفهوم اللقب على ضعفه قد يستدل به في بعض المواضع كما سبق لنا. ما سوى مفهوم اللقب حجة عند جمهور الأصوليين، وخالف في ذلك الأحناف، فلم يعتبروا شيئا من مفاهيم المخالفة، لم يقولوا بشيء من مفاهيم المخالفة، لم يعتبروا. وخالف السكي أيضا، فذهب إلى أن مفاهيم المخالفة حجة في كلام الناس وليست حجة في كلام الله ولا في كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنه يرى أن كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم يجب أن يكون على الغاية من البيان والوضوح، ولا يحتمل ذلك مفاهيم المخالفة. ومذهب الجمهور أصح المذاهب. والمفاهيم لها موانع للاعتبار، أحيانا قد تجدون في كلام العلماء وهذا مفهومه غير معتبر. قلنا الآن لما ذكرنا الخلاف بين الأصولية بين الفقهاء في زكاة المواشي، قلت لكم الآن أن الجمهور لم يعتبروا هذا المفهوم. لماذا لم يعتبروا؟ لأنه المفاهيم المخالفة لها موانع تمنعها من الاعتبار، والكل حجة إذا لم ينعد موجب فهمه موجب ذكره سوى ما قد قلت، لا أن يكون لغالب أحواله أو جميل أو حديث أو سؤال. قد نذكر إن شاء الله في موضع آخر وفي أليق موانع اعتبار مفهوم المفاهيم المخالفة. قوله صلى الله عليه وسلم فاتت صلاة العصر فكأنما قرأ له مالا. هذا الحديث فيه شيء من تعلق بالتربية، وهو أن قليل العمل المتعلق بعمل الآخرة خير من كثير الدنيا، لأنك إذا رأيت صلاة عصر يوم واحد من عمر بآدم عمرهم التكليفي، ما هي صلاة عصر يوم واحد في أيامه التكليفية كلها؟ وإذا باتت هذه الصلاة صلاة يوم واحد فكأنما هجر الأول، فهذا يدلكم على حقارة هذه الدنيا، وأن العمل القليل من عمل الآخرة خير من كثير من الدنيا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها، والروحة يروحها الرجل في سبيل الله أو الغدوة، وموضع سوط أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما عليها. الموضع الذي يعلق فيه صاحب الصوت صوته مسمار الجدار، هذا المسمار بل ليس المسمار، الموضع الذي يدق فيه المسمار ذاك الموضع خير من الدنيا وما عليها. موضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما عليها، والروحة يروحها الرجل في سبيل الله أو الغدوة، هذه غدوة الآن نحن فيها نسأل الله أن يقبلها منا، خير من الدنيا وما عليها. والحديث الذي رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. وفي الحديث الذي رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. يعني ما تتصور هذا الكلام، يؤتى إليك فيقال: يا فلان ما تريد؟ نخير بين أن تقول مرة واحدة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر ونعطيك الرضا، ما تختار؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، وهل شيء من الدنيا لا تطلع الشمس عليه. وفي الحديث الذي يروي البخاري ومسلم عن مسلم عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. والأنعام الحمر هذه كانت مما يعني البترول عندهم في البترول، البترول هذا شيء بيرد، البترول في بيته في منزله هو الذي عنده أنعام الحمر في ذلك العهد. ولن يصف الدنيا أحد أعلم بها من خالقها، وبعده لن يصف الدنيا أحد أعلم بها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى في وصف الدنيا: ما عندكم ينفد وما عند الله باق. ويقول أيضا: وما عند الله خير للأبرار. ويقول سبحانه: ما أوتيتم من شيء. انظر رحمكم الله في التعبير القرآني: وما أوتيتم من شيء. نكره في سياق شر تعبير شيء، هذه نكره، وهذا السياق الذي فيه الذي سيقت فيه من سياقات العموم فهي عامه، يعني مهما اوتيت مما يمكنك ان تؤتاه في الدنيا ولم يترك الطبيعه كما بل زاد من. وقد تقدم لنا في دروسنا الاولى معكم ان من هذه التي تدخل في سياق نكره فيها يعني في نفي او شر تدل على التنصيص على العموم، تاكيد العموم، يعني ليذهب ذهنك اي مدى انشاء اي يعني ما الذي يمكن ان تؤتاه في الدنيا. وما اوتيتم من شيء فمتاع الحياه الدنيا وزينتها وما عند الله خير وابقى فلا تعلم. فلا آخرتها خير وأبقى. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم عن مسلم بن شداد رضي الله عنه:
البيهقي في
معرفة السنة والآثار، أن علم أبي حديدة عن ابن حديدة الجهني صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لقيني عمر بالزوار فقال: إلى أين؟ قال: إلى أين أنت ذاهب؟ قال: إلى الصلاة. قال: أسرع. قال: طففت فأسرع. وهذا رقم أن الرجل هنا هو ابن حديدة الجهني. وقول عمر رضي الله عنه: طففت، التطفيف في لغة العرب هو الزيادة على العدد أو النقص منه، وكل ذلك لأن الله سبحانه يقول: ويل للمطففين. من هؤلاء المطففون؟ الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، إذا اكتالوا على الناس إذا أخذوا، إذا اكتالوا إذا أخذوا لأنفسهم من عند الناس استوفوا حقوقهم، فربما زادوا على الاستيفاء، زادوا على حقوقهم. وإذا كانوهم أو وزنوهم يخسرون، إذا أعطوا للناس من عندهم بالكيل أو بالوزن بخسوا حقوقهم ونقصوا. فقالوا: اللغة التطفيف الزيادة على أو النقص منه. لكن قال المسير بطل يوسف رحمة الله عليه المشهور في التطفيف أنه النقص، ومنه قيل شيء طفيف أي يسير. وقال المسير: فإن قيل ويل المطففين يدل على أنه الزيادة والنقصان، فالواقع أن كل ذلك راجع إلى النقصان. لماذا؟ لأن هذا الذي يستوفي فيزيد على الواجب له زيادته هو في مقابل النقص الواقع على من يعامل، فزيادته بالنسبة له هي الواقع، النقص الواقع على من عامل. ثم إن تلك الزيادة، تلك الزيادة تصغير نقصا عليه هو بالآخر، فرجع الكل إلى النقص. وقوله هنا طففت، تذكروا أنه من أعياد صور التطفيف بالكيل. ما حدثني أحد الجزارين قال: كنت صغيرا مع والدي، وكان والدي جزارا أيضا. قال: فذهب بي السوق، وكان هو هذا يشتري بعض اللحم، ورواد الأسواق يعلمون أن ثمن اللحم في السوق أخفاض من ثمنه عند القصابين والجزارين. فذهب الجزار إلى السوق وأراد أن يشتري لحما، فبدأ البائع الجزار البائع يبيع له، يزن له اللحم. يقول: أنا طفل صغير قصير أرى كفة الميزان من تحت، فأرى فيها شيئا لاصقا تحت الكفة. هو على ذلك واحد من الجزار يعلم ذلك الشيء، قال: هذا جزء من عصب ثور يلصق بالكفة، يلصق، ولكن يحتاج أن تلصقه بشيء، هو إذا وضعت تحت الكفة يلصق، فيعطيك يعطيه البائع غاش مثل ينقص معه الولد، فيظن الغمر أنه اشترى اللحم رخيصا وإنما يعني لم يشتري لحما. قال: فأنا أنظر إلى ذلك اللاصق تحت كفة الميزان، فأقول: جزار أشتري شي حاجة عندي في تحت. وأبوه لم ينتبه لأن رجلا ظهر له ما عرفت كيف، فيقول: جزار أولي ديسكتابي. فهذه من أعجب الأسئلة في تطفيف الكيل. وقوله عمر رضي الله عنه: طففت، طففت أي بخست نفسك حقها في أن وفاتك صلاة، فاتك صلاة جماعة في المسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان الوفاء لنفسك أن تحملها على إدراك صلاة الجماعة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. قال يحيى: قال مالك: ويقال لكل شيء وفاء وتطفيف. معنى هذا الكلام يريد مالك رحمه الله أن هذه الكلمة تدخل في كل شيء، كل شيء وفاء وتطفيف. وقد روي منه هذا عن علي رضي الله عنه قد قال: الصلاة كالكيل، فمن وفى وفي له. وروى أبي شيبة عن سلمان رضي الله عنه أنه قال: الصلاة كالمكيال، فمن وفى وفي له، ومن طفف فقد علمتم ما قيل في المطففين، ويغفر الله لمن شاء ويعذب من شاء.
إن المصلي ليصلي وما كان
هذا الحديث وهذا الأثر من يحيى بن سعيد الأنصاري رواه ابن القاسم محمد بن القاسم عبد الرحمن بن القاسم العتقي صاحب مالك روى عنه أنه لم يعجبه كلام يحيى بن سعيد هذا، قال ولا يعجبني ذلك والناس تصلي أول الوقت الوسطى، وكره التضييق على الناس. وهذا التعليق من إمام مالك رحمه الله على كلام يحيى بن سعيد، لماذا يكره هذا الكلام؟ كرهه لأن ظاهره معارضه، قال النبي صلى الله عليه وسلم من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله. النبي صلى الله عليه وسلم جعل من فاتته الصلاة فقد وتر كأنما وتر أهله وماله، وجعل يحيى بن سعيد من فاته بعض الوقت ولم يفته كل الوقت، لأنه قال إن رجل لا يصلي وما فاته وقت الصلاة لم يفته، يعني ما زال في وقت الصلاة، ولكن ذلك الذي فاته أفضل أو أعظم من أهله وماله. رأى مالك أن يحيى بن سعيد رحمه الله جعل من فاته بعض الوقت ولم يفته الوقت كله، جعل يعني ذلك الذي أصيب به أعظم مما لو أصيب بأهله وماله، فجعل في من فاته بعض الوقت أكثر مما جعله النبي صلى الله عليه وسلم من فاته الوقت كله. فلهذا كره مالك هذا الكلام وراء أنه لا تضيق على الناس. لكن كلام يحيى بن سعيد يحتمل معنى مقبولا، وهو أن من فاته من فاتته فضيلة أول الوقت فقد فاتته فضيلة عظيمة أعظم من أهله وماله. وهذا متصور، لأن قلت لكم الفقرين التي يستحق عليها الثواب في الآخرة قليلها أعظم من كثير الدنيا. وإذا كان كلام يحيى بن سعيد هذا محمل فهذا محمل لا بأس به. المهم عندنا نحن في أثر يحيى بن سعيد أنه يدل على المبادرة إلى الصلاة في أول الوقت، وهذا قد تقدم لنا الكلام فيه، وقد ذكرت لكم في مجلس مضى الدليل عليه من المفعول وهو ما رواه الإمام أحمد عن أم فروة رضي الله عنها، وقال أنها قالت إلى النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الأعمال أي العمل أفضل، فقال الصلاة لأول وقتها.
قال يحيى قال الملك من أدرك الوقت وهو في سفر فأخر الصلاة سهلية أو ناسية حتى قدم على أهله وهو في وقت فليصلي صلاة المقيم، وإن كان قد قدم وقد ذهب الوقت فليصلي صلاة المسافر لأنه إنما يقضي الذي عليه. قال الملك
الذي قدم على أهله وهو في الوقت وقد أخر الصلاة ساهيا أو غافلا أو نسيا، بعض أهل اللغة لا يفرق بين السهو والنسيان ويرى أن كل ذلك بمعنى واحد، وبعضهم يفرق فيرى أن السهو هو ذهول عن الشيء سواء تقدمه ذكر أو لم يتقدمه، يعني سواء تذكرته ثم ذهبت عنه أو لم تتذكره فهذا يسمى سهو. أما النسيان فهو الظهور عن الشيء بعد أن يتقدمه ذكر، لا بد أن تكون ذكرته ليقال قد نسيته. أما إن لم يسبق أن تذكرته فلا يقال عند هؤلاء نسيته، إنما يقال سهوت عنه. ويقال مالك رحمه الله هنا أن من قدم على أهله كان من كان في سفر فقدم على أهله وهو في الوقت وقد ولم يصلي في السفر وإنما أخر الصلاة غافلا أو ساهيا، ودخل الحضر، قالوا قدم على أهله يعني قدم الحضر سواء كان له أو لم يكن له أهل، فإن هذا يصلي صلاة مقيم، يصلي صلاة مقيم يعني يتم ولا يقصر. واحد يأتي من الدار البيضاء، خرج من الدار البيضاء على الساعة مثلا على التوقيت الذي نحن فيه في هذه الأيام، خرج من الدار البيضاء على الساعة مثلا الخمسة فأذن عليه العصر في ضواحي الدار البيضاء ولم يصلي ووصل الرباط قبل اصفراء الشمس، هذا في الوقت ليس في الوقت، فإنه يصليها تامة ويقصرها. لماذا؟ لأنه كان مخيرا بين الصلاة في أول الوقت وفي الوسط وفي الأخير، ليس شيء من ذلك واجبا عليه، إنما الواجب عليه من الوقت هو الذي يعينه. فلما لم يصلي في أول الوقت ولا في وسطه وانتظر حتى وصل حتى قدم الحضر قدم على أهله، فهو حينئذ حضري يصلي صلاة في وقت هو حاضر في وقتها، فعليه أن يصليها كما يصليها أهل الحضر، يعني أن يصليها تاما. فإن كان قادما وقد فات الوقت وهو قد يعني نسيها أو غفل عنها وقد فات الوقت، فإنه يصليها سفرية ويصليها حضرية، يعني يقصر ولا يتم. هذا الذي من دار بيضاء لم يصل الرباط إلا بعد أن اتسع في المغرب، هذه كما ليست قوانين في المغرب.